قال بين له أن يؤمن بسلم يسلم منكم يسلم هذا الركنين. قال يسلم من البيت شيء مهجور. قال له قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت. ذكره أن العبرة بما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعظيم البيت لا يكون لكل إنسان يجتهد ويفعل شيئا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان قوله ليس من البيت شيء مهجور مسلما ومقبولا لكان كل نواحي البيت تستلم، حتى الحوائط التي بين الأركان، فإنما الاستلام إنما هو لأركان بل ولركنين استلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتصر الاستلام عليهما. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه من تقرير الحجر الأسود: أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. إذن فالتقبيل والاستلام إنما يعتمد فيهما على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه استلام الركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يثبت عنه غيرهما. فيقتصر على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن معاوية من كونه استلم الأركان وقال ليس من البيت شيء مهجور، من البيت الجدران الحوائط التي بين الأركان، ومع ذلك فإن عدم استلامها لا يكون هجرا لها. وكذلك الركنين الشاميين عدم استلامهما ليس هجرا لهما، وإنما القضية قضية اتباع، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الحق في هذا. وقد سبق أن مر عند بناء الكعبة، عند ذكر بناء الكعبة، وأن قريشا لما بنتها أصرت بها النفقة وتركت جزءا من البيت في جهة الشمال الذي يقع في منطقة الحجر لم تدخله في الكعبة. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يستلمهما لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، لأن قواعد إبراهيم من جهة الشمال ليست في الركنين الموجودين، وإنما في امتدادهما في مقدار 6 أذرع كما جاء في الأحاديث المتقدمة. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم الركنين الشاميين لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. وابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان جاء عنه أنه كان يسلم الأركان، وذلك أنه بناها على قواعد إبراهيم، لأنه لما بنى الكعبة رضي الله عنه وأرضاه وأدخل الذي أخرجته قريش وحفر في جهة الحجر حتى رأوا القواعد وشاهدها الناس وعاينوها وبنى البيت عليها، فصار الركنان الشاميان على قواعد إبراهيم في بناء ابن الزبير. قالوا فابن الزبير استلم الأركان الأربعة لأنها على قواعد إبراهيم، فصار شمالها كجنوبها، ثم لم تبقى على بناء ابن الزبير، أعادها الحجاج حتى رجعت إلى هيئتها في زمن قريش بالجاهلية، ثم استمرت على هذا الوضع الذي هي عليه إلى الآن. ثم وإذا وكونها على قواعد إبراهيم يعني من جهة الشمال، لو بنيت الكعبة وصارت على قواعد إبراهيم كما كانت في عهد الزبير لا يقال بالاستلام، لأنه ما جاء التعليل أو ما ثبت أن استلام الركنين الشاميين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، وأن الاثنين الشماليين ليس على قواعد إبراهيم، وإنما المعتبر في ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان يشرع تقبيع الركنين استلام الركنين الشاميين لو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم لبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، حيث قال ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، ولا شرعت استلام الركنين الشاميين أو الركنين الآخرين حيث يبنيان على قواعد إبراهيم. حتى في بناء ابن الزبير ولو بنيت على بناء ابن الزبير لا يشرع أن يستلم الركنان الشاميان، لأنه لم يثبت أن الاستلام للركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، وأن أولئك لم يستلم لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وإنما لكون استلم هذين فيشرع استلامهما الركنين اليمانيين. وغيرهما لم يستلمه كما لم يستلم الجدران والحوائط التي بين الأركان، فإذا يكون الركنان الشاميان كالحوائط التي بين الأركان فإنها لا تمسح ولا تستلم. و
ما بقي شيء قال باب تقبيل الحجر. وقال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك.
وهذه الترجمة تتعلق بتقبيل الحجر ومشروعيته وأنه يقبل الشفتين وأنه يشرع فيه ما لا يشرع في الركن اليماني، لأن الركنين الحجر الأسود والركن اليماني يستويان في الاستلام باليد، كل منهما يشرع استلامه باليد. فلما ذكر في الباب الذي قبل هذا من لم يستلم إلا الركنين أتى بهذه الترجمة لبيان ما يمتاز به الحجر الأسود، وهو أنه يقبل أيضا، كما أنه يشترك الحجر الأسود والركن اليماني في الاستلام باليد ومسحهما باليد، فإن الحجر الأسود يمتاز بميزة وهي أنه يقبل، يمتاز بميزة وهو أنه يقبل. ومن أجل ذلك أورد هذه الترجمة. فكما يشرع استلام الركنين اليمانيين يغافوا بالحجر الأسود يغافى مسحه باليد أنه يشرع تقبيله. قد عرفنا أن الحجر الأسود يشرع له أمور ثلاثة، اثنان واحد منها يشترك مع الحجر مع ركن اليمان، واثنان يمتاز به مع الحجر الأسود. الاشتراك بينهما في المسح باليد، اشتراك بينهما في المسح باليد واستلامهما باليد. وحتى هذا ايضا يمتاز الحجر الاسود عن ركن اليماني بشيء، وهو تقبيل ما يمسح به. ركن اليماني اذا مسحه باليد لا يقبل يده، والركن والحجر الاسود اذا مسحه باليد يقبلها، ولكن اصل الاستلام باليد يشترك فيه الحجر الاسود وركن اليماني. ويزيد الحجر الأسود بالنسبة للمسح تقبيل ما يمسح به سواء بيده أو بالورق، كما فعل صلى الله عليه وسلم بمحجن، كان يستلم المحجن وهو راكب، فإذا مسحه بيده قبلها، وإذا مسحه بواسطة شيء فإنه يقبل ما يمسحه به. ويمتاز الحجر الأسود عن الركن اليماني بالتقبيل، فإنه يقبل والركن اليماني لا يقبل، ويمتاز أيضا بأنه يشار إليه ويكبر عند محاذاته، يشار إليه عند محاذاته ويكبر، وهذا لا يشرع عند الركن اليماني. لا يشير إليه ويكبر، وإنما إن وصل إليه مسحه وإلا تجاوزه، لا يكبر ولا يشير بالنسبة للروح اليمين. أما الحجر الأسود فتقبيل إن أمكن، أو يمسح بيده ويقبل يده، أو بواسطة تكون في يده ويقبل ما يمسح به، أو يحاذيه، أو إذا حاياه أشار إليه وكبره. وقد مر هذا الحديث بترجمة ما ذكر في الحجر الأسود، حديث عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر قال أنا إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبلته، مر في الترجمة السابقة. وأورده هنا من أجل بيان مشروعية التقدير، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبله وقال هذا الكلام، وفيه كما عرفنا فيما مضى بيان السنة بالقول والفعل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه بيان السنة بقول بفعله حيث قبل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقوله حيث قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
وهذا يعني أورد هذا الحديث عن ابن عمر لأن فيه الدلالة على التقرير، لأن ترجم تقرير الحجر الأسود، وهذا فيه عن ابن عمر إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يستلمه ويقبله، وسلم كان يستلمه ويقبله، إذا تقريره جاء عن عمر الحديث الذي قبل هذا، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث حيث فعل ذلك واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يستلمه ويقبله. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سبق في الحديث أنه قال ما تركت استلام الركنين من رأى صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا في رخاء. وهنا لما سأله رجل عن تقبيل الحجر أو استلام الحجر فأشار إلى السنة في ذلك وبين السنة في ذلك، فقال أرأيت إن زحمت، فقال دع أرأيت في اليمن. هذا يشعر يحتمل أن يكون السائل يمني، فقال له دع رأيت في اليمن، وكأنه يعني فهم منه أن هذا فيه شيء من ذكر شيء من العوائق أو استرار شيء من العوائق التي تعوق دون اتباع السنة، فهو أرشده لأن يحرص على اتباع السنة وأن يجتهد في ذلك. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يجتهد، ومعلوم ان الحجر الاسود الركن اليماني يكون استلامهما حيث لا يترتب على ذلك مضره لا على الانسان ولا على غيره، اما اذا كان هناك شده زحام وترتب على ذلك مضره فان التقبيل والاستلام الذي يحصل منه اتباع سنه فقط ليس بواجب ولا فرض، والإيذاء لا يجوز. الإنسان شرع كما جاء في القاعدة المعروفة التي سبق أن مر التنبيه عليها عند قوله عند حديث عائشة في لولا أن قومك حديث عهد الكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيت على قواعد إبراهيم، فمن الكلام بركة مصلحة وهي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم من أجل تألف الناس الذي هم حديث عهد بالجاهلية، ففي هذا دليل على أن برعن الهاتف مقدم على جل المصالح. وكذلك هنا إذا كان التقبيل ترتب عليه نفسه ترجع إلى الإنسان أو ترجع إلى الناس نتيجة للزحام، فبرعن الهاتف مقدم على جل المصالح، لأن تقبيل الحجر الأسود مصلحة وسنة فقط، وعدم تقبيله يترتب عليه يعني ترك امر واجب وان الانسان ياثم اذا ليس لم يقبله. وانما ان تمكن ولم يحصل هناك مضره لا عليه ولا على غيره نعم، والا يكفي ان يشير اليه ويكبر، يكفي ان يشير اليه ويكبر. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يجتهد في تقريره يعني في ازدحام وفي غير ازدحام، ومعلوم ان الاولى ان يفصل بين حال ان يكون فيه مضره عليه وعلى غيره اولى. فاذا وجدت المضره فالانسان يشير اليه ويكبر، وان لم يوجد فانه يمسح الركن اليماني او قبل الحجر الاسود او يستلمه.
قال باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه.
هذه الترجمة تتعلق بالإشارة إلى الركن عند محاذاته، وهذا حيث لا يكون استلام ولا تقرير، يعني إذا أمكن الاستلام والتقرير فإنهم يفعلان، وإذا لم يمكن بالزحام أو يعني يكون أن يكون راكبا ولا يتمكن من القرب منه وما يشير إليه ويشير إليه، لأنه يشير كما جاء في هذا الحديث، لأن هذا يدل على الإشارة. وهذا إنما هو خاص بالحجر الأسود، يعني محاذاة الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه لا يفعل معه شيء من ذلك. ولعل السر في هذا أن الحجر الأسود لما كان هو البدء في الطواف وبه تكون بداية الشوط ونهاية الشوط، فإن الإنسان إما يقبل أو يستلم أو يشير إليه يكون ذلك عرف أو تذكر انتهاء كل شوط، لأن النهاية في هذا المكان والبداية في هذا المكان، فهو يبدأ من هذا المكان ويشير فيه عندما يحال هذا المكان. فيمتاز الركن اليماني الحجر الأسود بكونه مبدأ الطواف ونهاية الطواف، وكونه يشير إليه ويكبر فيه استنشار وانتباه لكل شوط وتمييز كل شوط عن الآخر وبدء الطواف ونهايته، يعني فيه هذه الميزة. ولكن المعتبر في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء اتضحت العلة أو لم تتضح، وسواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه تقول الحجر الأسود الحجر قال ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلت، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت.
قال باب التكبير عند الركن. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحزاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحزاء.
وهذا الحديث فيه الإشارة وفيه التكبير، لكنه أورد هنا من أجل التكبير، لأن في الأول
من أشار إلى الركن أيوة ابن عباس
يعني في الأول يعني أتى به من أجل الإشارة، وهنا أتى به من أجل التكبير، ففي مشروعية هذا وهذا، فهو يشير إليه ويكبر عند ما يحاميه.
قال باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقال حدثنا أسبق عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال ذكرت لعروة قال فأخبرني عائشة رضي الله عنها قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
من طاف بالبيت إذا قدم قبل أن يرجع
إلى بيته وصلى ركعتين وخرج إلى الصفا والمروة. ويريد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إلى أن المعتمر إنما يحل من عمرته بعدما يفرغ من الطواف والسعي وأنه لا يحل بمجرد فراغه من الطواف لأنه أورد هذا الحديث وذكر فيه وآخره أنهم لما فرغوا من الطواف حلوا. فقد يفهم منه أنهم انتهوا من العمرة بمجرد فراغه من الطواف قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلقوا. ولهذا أورد بعده الأحاديث التي فيها الذهاب إلى الصفا والمروة بعد الفراغ من الطواف. أول ما يقدم مكة يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصفا والمروة. معنى هذا أنه لا بد من السعي بعد الطواف وعندما يفرغ من السعي ويحلق رأسه ويقصره عند ذلك يصير الإحلال. فجاء عن بعض السلف أن من طاف بالبيت فقد حل. جاء ابن عباس رضي الله عنه أن من قدم حاجة وليس معه هدي فإنه يحل إذا طاف شاء عن أبا ويستند في ذلك إلى أبا صلى الله عليه وسلم بمن لم يكن معه هدي. وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن الإفراد والقران أنهما يفعلان وأن من طاف عندما يقدم مكة وبقي على إحرامه فإنه لا يكون حلالا بمجرد طوافه وإنما يكون ذلك بتحلله حيث يسعى ويقصر من شعر رأسه ويعتبر ما مضى عمره ويحرم بالحج في اليوم الثاني. البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن مجرد الطواف في البيت لا يحصل عنده التحلل، وإنما يحصل التحلل عند الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعند ذلك يكون التحلل. قوله في الحديث لما طافوا حلوا فيه اختصار، يعني طافوا وسعوا، يعني البخاري رحمه الله أتى بالترجمة فيها البدء بالطواف ثم السعي بين الصفا والمروة، وأورد هذا الحديث الذي فيه ذكر الإحلال عند الفراغ من الطواف وعقبه بالأحاديث الأخرى التي تبين أن الحديث فيه اختصار، وأن المقصود بذلك أنهم حلوا يعني بعد أن طافوا وسعوا، يعني بعد أن أدوا الأمور المطلوبة ومنها السعي، دليل أن الترجمة فيها السعي بعد الطواف. والأحاديث الأخرى التي جاءت بعد هذا الحديث فيها بيان السعي بعد الطواف، وأنه أول ما بدأ فعل ذلك، أول ما دخل مكة طاف وسعى، وأنهم طافوا وسعوا، فالتحلل العمرة إنما يكون بالفراغ من السعي والحلق أو التقصير.
قال باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام أن النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت عنك وأبت.
عندي هتلة.
قالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي أنت. وأبت. فكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف سبيل. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاوة وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.
هذه الترجمة تتعلق بطواف النساء مع الرجال، وأورد تحتها من هذا الأثر عائشة رضي الله عنها وأن أبي هشام وكان واليا لهشام بن عبد الملك على الحج وأميرا على الحج، فكان أراد منع النساء أن يطوفن مع الرجال وأن يطوفن وحدهن، فقال عطاء كيف يمنعهن وقد طاف نساء رجلا مع الرجال؟ فقال أبدا الحجاب. قال إلى عمري، لأنه قد شاهد يعني ذلك وأنه حصل ذلك بمشاهدة أمهات المؤمنين يطفن. قال كيف يخالطن؟ قال ابن جريج يعني كيف يخالطن الرجال؟ قال كانت عائشة تطوف حجرة يعني وراء الرجال يعني بينها وبينهم مسافة يعني على جانب ليست مختلطة معهم، وفي هذه إشارة إلى أن النساء الأولى في حقهن إذا طفنا أن يطفن متميزات عن الرجال وراء الرجال، يكون الرجال إلى جهة الكعبة والرجال وراءهن والنساء وراءهن كما كانت عائشة تفعل كما جاء في هذا الأثر. ولهذا قال له كيف يطفن مع الرجال يخالطنهم أن يحصل مخالطة؟ قال لا، وإنما كانت عائشة تفعل كذا وكذا، وهذا هو الأول. لكن مع كثرة الناس وشدة الزحام وما يحصل وما يترتب على ذلك من الضياع فيجوز الطواف، لكن على كل رجل وعلى كل امرأة، كل رجل يبتعد عن النساء ويحذر أن يكون قريبا منهن، والنساء كذلك يبتعدن عن الرجال. المرأة لا تمس الرجل والرجل لا يمس المرأة، وإنما إذا طاف الرجل ومعه أهله كل منهم يحرص على أن الرجل لا يمس المرأة والمرأة لا تمس الرجل، الرجل لا يمس المرأة الأجنبية والمرأة لا تمس الرجل الأجنبي عنها. وإذا أمكن لم يترتب على ذلك مضرة ومشقة ويحصل من وراء ذلك أضرار، فإن هذا الذي أشار إليه عطاء عن عائشة وفعلها هذا هو الأولى، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، أن يكون على هدى والرجال يكون على هدى من حالتهم بالصلاة كحالتهم بالصلاة، صفوف الرجال أول ثم صفوف النساء وراءهم، فيكون طواف الرجال أولا يعني أقرب إلى الكعبة والنساء يكون وراءه. ثم ذكر بعد ذلك بعد ما ذكر عن عائشة وطوافها قال ثم يخرجن متنكرات وطفن مع الرجال، ثم قال يقمن حتى يخرج الرجال. ولعل هذا الذي ذكره هنا بيان الهيئة أو الحالة التي أراد أمير الحج فعلها بالنسبة للنساء، وهي النساء يطفن وحدهن والرجال يطوفون وحدهن، الرجال وحدهم والنساء وحدهن. فهنا قال إذا دخل النساء قمنا حتى يخرج الرجال، قمنا حتى يخرج الرجال.
وفي آخر الحديث يعني وفي مجاورة،
وفي آخر الحديث قال إنها كانت مجاورة في كبير، وكبير هو الشبه المشهور في جهة منى، وقال ان هناك اماكن اخرى متعددة في مكة وقال لها ثبير، ويحتمل ان يكون واحد من هذه الاشياء، وكانوا ذهبوا اليها ويسألونها وكانت مجاورة وحقينة وباقية في ذلك المكان الذي فيه ساكنة فيه، فيحتمل ان يكون هذا اعتكاف، وأن الاعتكاف في بيوت مكة يعني يمكن كان النساء، وقيل يحتمل أن يكون هناك مسجد يعني في الجهة التي هي فيها، ويحتمل أن يكون مقصود ذلك أنها باقية وليس اعتكاف، وأنها مجاورة للحرم أو مجاورة للبيت، مقصود بذلك المجاورة أنها مجاورة للبيت، لأن من الذي يجلس في المكان وقريب من المكان يقال انه جار للمكان، ولهذا يقال انه مجاور للبيت او جاور في البيت، يعني معناه اذا قام المكان هي له مجاور، فلا يلزم من ذكر المجاور ان يكون هناك اعتكاف، بل البقاء والمكث في قرب البيت وحول البيت هذا يطلق عليه مجاورة ويصلح بدون أن يكون معه اعتكاف، فلا يلزم أن يكون هناك اعتكاف، لأن المقصود بقى حول البيت فإنه مجاورة للبيت. ثم كانوا يسألونها وبينهم وبينها الحجاب، وكانت في قبة
تبقى لك
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور.
وهذه أيضا تعلق أيضا تحضرها طواف المسامة الرجال لأن المسلم رضي الله عنه وارضاه اشتكت إلى رسول الله أن يجده ابن بعض، فقال له عطوف من وراء الناس وأنت راكبة، فطافت من وراء الناس وهم يصلون، ومن وسلم كان يصلي في الناس الصبح وكان يقرأ في الطور. وهذا دليل على طواف الكفاء، لأنها عند الحاجة تكون راكبة لا يطرقكم هناك تتذكر مضرة على أحد الركوب ركوب الطائفين. وكذلك أيضا يدل على أن النساء ممكن أن يطفن في حال الصلاة وأمكن إذا كنا وراء الناس، لكن في هذه الأزمان لا يمكن أن الناس كلها ينتبه للمصلين، ولا مجال لكونهم يطفن والناس يصلون، لأن كانت تطفن وراء الناس وهم يصلون بينها وبين الكعبة وهي تطوف من ورائهم. فيه بيان النساء ليس عليهن صلاة الجماعة لأنها كانت تطوف الناس يصلون وهو يقرأ عليه الكلام بصلاة الصبح الطور. وفيه بيان ما يقرأ في الصبح وأنه يقرأ فيها من طوال المفصل، يعني سورة الطور من طوال المفصل. قد عرفنا في المنظر أن المفصل يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف، أنه كان يقرأ فيها يعني آيات كثيرة في حدود بين 30 و60 آية لا يتفرق الحديث، لكن يعني سورة الفجر صلاة الفجر تطال فيها القراءة، تطال فيها القراءة. وفي هذه الصلاة التي صلاها صلى من الصلح كان يقرأ في الطور.
قال باب الكلام في الطواف. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قصه بيدي.
وهذه الترجمة تتعلق بكلامه في حال الطواف، لأن يعني الإنسان يتكلم ويطوف، لأن الطواف هو مثل الصلاة العبادة شرط له الطهارة، ولكنه يختلف عن الصلاة لأن الصلاة لا كلام فيها، وأما الطواف فيمكن الكلام فيه. وينبغي أن يكون الكلام بحاجة، مثلا الحاجة إليه، لا يكون الطواف مكان من الحديث والتحدث والتكلم كيف شاء، وإنما يكون الحاجة، لأنه يختلف عن الصلاة لأنه يمكن أن يتكلم ويطوف ولا يسعى طواف. والصلاة لا يمكن الكلام فيها، لا يجوز الإنسان يتكلم في صلاته، ويمكن أن يتكلم في الطواف عند الحاجة. وأورد في هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف فرأى رجلا ربط يده إلى إنسان آخر فقطع السير أو الشيء الذي كان ربطه قطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قده بيده. إذا ما تقول بدل ما كنت تقوده بحير أو بسير فأنت قده بيد يمسكه بيده وقده بيده ولا تقوده بحيط أو بسير أو بشيء يربط بينهما. محل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم قده بيدك قده بيدك قده بيده قده بيده لأن هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حيث قال قده بيده. وهذا كما هو معلوم أمر تدعو الحاجة إليه وهو أمر بمعروف أمر دعت الحاجة إليه وهو أمر بمعروف. وقد جاء في الحديث المتفق عليه أيضا سبق المرة في جمعة أن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يقوف البيت فسأله رجل عن صيام يوم الجمعة وحده فقال أنا أعرف لنا صوم يوم الجمعة هذا فقال ورب نعم ورب هذا البيت نعم ورب هذا البيت لأن هذا استفتى جابر رضي الله عنه وجابر يطوف فأفتاه وقال نعم ورب هذا البيت يشير إلى الكعبة. فالحديث في الطواف أو الكلام في الطواف يجوز ولكن ينبغي أن يكون للحاجة وأن لا يكون الطواف محلا للتحدث لأن هذا يرث العبادة ولكنه عند الحاجة وعندما يدعو الأمر إلى ذلك فلا يقول كما جاء عرف الله صلى الله عليه وسلم الحديث وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر في قضية استفتائه عن النهي عن إفراد يوم الجمعة للصوم حتى يصوم يوما قبل أو يوما بعد. قد يكون يعني من قطع الظلم سيد الذي يربط بين الاثنين قد تكون الحكمة هنا أن هذه الهيئة لا تليق بالآدميين لأن هذا الغالب من شأن البهائم كما في بقاش في حبال أو بخيوط أو بأشياء تكون تقاد بها فيكون هذا فيه مماثلة لما هو موجود في البهائم والهيئات الموجودة أو التي تعامل بها البهائم والدواب. وكذلك أيضا يمكن أن يكون أيضا أن يترتب عليه مرة وأن لو جاء أحد مسرع دخل بين الاثنين وهو مسرع فإنه يؤثر فيهما بخلاف اليد إذا مسكت اليد عندما يأتي أحد يحصل يعني هل يمكن تلتبق اليد فلا يكون مثل مرة لكن ما دام في ربط في اليد أو في لو جاء أحد يترتب على ذلك مضرة فإذا هذا الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه محاذير من ناحية الضرر ومن ناحية المشابعة البهاء والتواب التي تقاد بالحبال وتقاد بالوسائل التي تربط بها.
قال باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه.
وهذا يترجع أوردها أورد الحديث عن طريق أخرى من أجل الفعل لأن هناك أوردهم من أجل القول والحديث في الطواف والكلام على الطواف وهنا أوردهم من أجل الفعل فإذا رأى أمرا يحتاج إلى تغيير يغيره في الطواف يعني كهذا الفعل الذي فعله لهذا الفعل الذي فعله رسول الله لأنه رأى هذا الخيط الزمام الذي يكون بين الاثنين فقطعه من صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك أوردهم أجل الحديث والقول، وهنا أوردهم أجل الفعل وتغيير الشيء وإنكار المنكر بالفعل في حال الطواف.
قال: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رهط يؤذن في الناس. أنا
قال بين له أن يؤذن فلم يسلم منكم يسلم هذا الركنين. قال: ليس من البيت شيء مهجور. قال له: فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت. ذكره أن العبرة بما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعظيم البيت لا يكون لكل إنسان يجتهد ويفعل شيئا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان قوله ليس من البيت شيء مهجور مسلما ومقبولا لكان كل نواحي البيت تستلم، حتى الحوائط التي بين الأركان، فإنما الاستلام إنما هو لأركان بل ولركنين استلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتصر الاستلام عليهما. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه من تقدير الحجر الأسود: أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. إذن فالتقبيل والاستلام إنما يعتمد فيهما على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه استلام الركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يثبت عنه غيرهما. فيقتصر على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن معاوية من كونه استلم الأركان وقال ليس من البيت شيء مهجور، من البيت الجدران الحوائط التي بين الأركان، ومع ذلك فإن عدم استلامها لا يكون هجرا لها. وكذلك الركنين الشاميين عدم استلامهما ليس هجرا لهما، وإنما القضية قضية اتباع، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الحق في هذا. وقد سبق أن مر عند بناء الكعبة، عند ذكر بناء الكعبة، وأن قريشا لما بنتها قصرت بها النفقة وتركت جزءا من البيت في جهة الشمال الذي يقع في منطقة الحجر لم تدخله في الكعبة، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يستلمهما لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، لأن قواعد إبراهيم من جهة الشمال ليست في الركنين الموجودين، وإنما في امتدادهما في مقدار 6 أذرع كما جاء في الأحاديث المتقدمة. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم الركنين الشاميين لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. وابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان جاء عنه أنه كان يسلم الأركان، وذلك أنه بناها على قواعد إبراهيم، لأنه لما بنى الكعبة رضي الله عنه وأرضاه وأدخل الذي أخرجته قريش وحفر في جهة الحجر حتى رأوا القواعد وشاهدها الناس وعاينوها وبنى البيت عليها، فصار الركنان الشاميان على قواعد إبراهيم في بناء ابن الزبير قالوا فابن الزبير استلم الأركان الأربعة لأنها على قواعد إبراهيم فصار شمالها كجنوبها. ثم لم تبقى على بناء ابن الزبير, أعادها الحجاج حتى رجعت إلى هيئتها في زمن قريش الجاهلية, ثم استمرت على هذا الوضع الذي هي عليه إلى الآن. ثم وإذن وكونها على قواعد إبراهيم يعني من جهة الشمال لو بنيت الكعبة وصارت على قواعد إبراهيم كما كانت في عهد الزبير لا يقال بالاستلام, لأنه ما جاء التعليل أو ما ثبت أن استلام الركنين الشام اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم, وأن الاثنين الشماليين ليس على قواعد إبراهيم, وإنما المعتبر في ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان يشرع تقبيل الركنين استلام الركنين الشاميين لو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم لبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة حيث قال ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا ولا شرعت استلام الركنين الشاميين أو الركنين الآخرين حيث يبنيان على قواعد إبراهيم. حتى في بناء ابن الزبير ولو بنيت على بناء ابن الزبير لا يشرع أن يستلم الركنان الشاميين لأنه لم يثبت أن الاستلام للركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم, وأن أولئك لم يستلم لأنهما ليس على قواعد إبراهيم, وإنما لكون استلم هذه فيشرع استلامهما الركنين اليمانيين. وغيرهما لم يستلمه كما لم يستلم الجدران والحوائط التي بين الأركان, فإذا يكون الركنان الشاميان كالحوائط التي بين الأركان فإنها لا تمسح ولا تستلم.
ما بقي يا شيخ؟
قال باب تقبيل الحجر. وقال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك.
وهذه الترجمة تتعلق بتقبيل الحجر ومشروعيته وأنه يقبل الشفتين وأنه يشرع فيه ما لا يشرع في الركن اليماني, لأن الركنين الحجر الأسود والركن اليماني يستويان في الاستلام باليد, كل منهما يشرع استلامه باليد. فلما ذكر الباب الذي قبل هذا من لم يستلم إلا الركنين أتى بهذه الترجمة لبيان ما يمتاز به الحجر الأسود, وهو أنه يقبل أيضا, لما أنه يشترك الحجر الأسود والركن اليماني في الاستلام باليد ومسحهما باليد, فإن الحجر الأسود يمتاز بميزة وهي أنه يقبل, يمتاز بميزة وهو أنه يقبل. ومن أجل ذلك أرد هذه الترجمة. وكما يشرع استلام الركنين اليمانيين يغافوا بالحجر الأسود يغاف مسحه باليد أنه يشرع تقبيله. قد عرفنا أن الحجر الأسود يشرع له أمور ثلاثة, اثنان واحد منها يشترك مع الحجر مع الركن اليماني, واثنان يمتاز به مع الحجر الأسود. الاشتراك بينهما في المسح باليد, اشتراك بينهما في المسح باليد واستلامهما باليد. وحتى هذا ايضا يمتاز الحجر الاسود عن الركن اليماني بشيء, وهو تقبيل ما يمسح به. الركن اليماني اذا مسحه باليد لا يقبل يده, والركن والحجر الاسود اذا مسحه باليد يقبلها, ولكن اصل الاستلام باليد يشترك فيه الحجر الأسود ركنين، ويزيد الحجر الأسود بالنسبة للمسح تقبيل ما يمسح به سواء بيده أو بالوسع، كما فعل صلى الله عليه وسلم بمحجن، كان يستلم المحجن وهو راكب، فإذا مسحه بيده قبلها، وإذا مسحه بواسطة شيء فإنه يقبل ما يمسحه به. ويمتاز الحجر الأسود عن الركن اليماني بالتقبيل، فإنه يقبل، والركن اليماني لا يقبل، ويمتاز أيضا بأنه يشار إليه ويكبر عند محاذاته، يشار إليه عند محاذاته ويكبر، وهذا لا يشرع عند الحجر الأسود عند الركن اليماني، لا يشار إليه ويكبر، وإنما إن وصل إليه مسحه وإلا تجاوزه، لا يكبر ولا يشير بالنسبة للركن اليماني. أما الحجر الأسود فتقبيل إن أمكن، أو يمسح بيده ويقبل يده، أو بواسطة تكون في يده ويقبل ما يمسح به، أو يحاذيه، أو إذا حاياه أشار إليه وكبر. وقد مر هذا الحديث بترجمة ما ذكر في الحجر الأسود، حديث عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر قال أنا إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ما قبلته، مر في الترجمة السابقة، وأورده هنا من أجل بيان مشروعية التقدير، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبله وقال هذا الكلام، وفيه كما عرفنا فيما مضى بيان السنة بالقول والفعل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن السنة بقول بفعله حيث قبل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقوله حيث قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
وهذا يعني أورد هذا الحديث عن ابن عمر لأن فيه الدلالة على التقرير، لأن ترجم تقرير الحجر الأسود، وهذا فيه عن ابن عمر إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستلمه ويقبله، وسلم كان يستلمه ويقبله، فإذا تقريره جاء عن عمر حديث الذي قبل هذا، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث حيث فعل ذلك واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يستلمه ويقبله. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سبق في الحديث أنه قال ما تركت استلام الركنين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما خلافي في شدة ولا في رخاء. وهنا لما سأله رجل عن تقبيل الحجر أو استلام الحجر فأشار إلى السنة في ذلك وبين السنة في ذلك، فقال أرأيت إن زحمت، رأيت إن زحمت، فقال دع أرأيت في اليمن. هذا يشعر ويحتمل أن يكون السائل يمني، فقال له دع رأيت في اليمن، وكأنه يعني فهم منه أن هذا فيه شيء من ذكر شيء من العوائق أو استرار شيء من العوائق التي تعوق دون اتباع السنة، فهو أرشده لأن يحرص على اتباع السنة وأن يجتهد في ذلك. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يجتهد، ومعلوم ان الحجر الاسود الركن اليماني يكون استلامهما حيث لا يترتب على ذلك مضره لا على الانسان ولا على غيره، اما اذا كان هناك شده زحام وترتب على ذلك مضره فان التقرير والاستلام الذي يحصل منه اتباع سنه فقط ليس بواجب ولا فرض. والإيذاء لا يجوز. الإنسان كما جاء في القاعدة المعروفة التي سبق أن مر التنبيه عليها عند قوله عند حديث عائشة في لولا أن قام في حديث عهد الكفر لا أدمت الكعبة ولا بنيت على قواعد إبراهيم. فمن الكلام بركة مصلحة وهي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم من أجل تألف الناس الذين هم حديث عهد الجاهلية. وفي هذا دليل على أن برأة النهاية مقدم على جل المصالح. وكذلك هنا إذا كانت التقبيل ترتب يعني عليه نفسها ترجع إلى الإنسان أو ترجع إلى الناس نتيجة للزحام فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لأن تقبيل الحجر الأسود مصلحة وسنة فقط وعدم تقبيله ما يترتب عليه وأن ترك أمر واجب وأن الإنسان يأثم إلى إذا لم يقبله. وإنما إن تمكن ولم يحصل هناك مضرة لا عليه ولا على غيره نعم. وإلا يكفي أن يشير إليه ويكبر يكفي أن يشير إليه ويكبر. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجتهد في تقريره يعني في ازدحام وفي غير ازدحام. ومعلوم أن الأولى أن يفصل بين حال أن يكون فيه مضرة عليه وعلى غيره أولى. فإذا وجدت المضرة فالإنسان يشير إليه ويكبر وإن لم يوجد فإنه يمسح الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه.
قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه.
هذه الترجمة تتعلق بالإشارة إلى الركن عند محاذاته وهذا حيث لا يكون استلام ولا تقرير. يعني إذا أمكن الاستلام والتقرير فإنهم يفعلان. وإذا لم يمكن للزحام أو يعني يكون لأن يكون راكبا ولا يتمكن من القرب منه وما يشير إليه ويشير إليه لأنه يشير له كما جاء في هذا الحديث. لأن هذا يدل على الإشارة وهذا إنما هو خاص بالحجر الأسود يعني محاذاة الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه لا يفعل معه شيء من ذلك. ولعل السر في هذا أن الحجر الأسود لما كان هو البدء في الطواف وبه تكون بداية الشوط ونهاية الشوط فإن الإنسان إما يقبل أو يستلم أو يشير إليه يكون ذلك عرض أو تذكر انتهاء كل شوط لأن النهاية في هذا المكان والبداية في هذا المكان فهو يبدأ من هذا المكان ويشير فيه عندما يحال هذا المكان. فيمتاز الركن اليماني الحجر الأسود بكونه مبدأ الطواف ونهاية الطواف وكونه يشير إليه ويكبر فيه استنشار وانتباه لكل شوط وتمييز كل شوط عن الآخر وبدء الطواف ونهايته يعني فيه هذه الميزة. ولكن المعتبر في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اتضحت العلة أو لم تتضح وسواء عرفنا حكمة أو لم يعرف الحكمة كما جاء عن عمر رضي الله عنه تقول الحجر الأسود والحجر قال ولولا أني رأيت رسول الله مقبلي فما قبلت ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلك ما قبلت.
قال باب التكبير عند الركن. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحزاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء.
وهذا الحديث فيه الإشارة وفيه التكبير، لكنه أورد هنا من أجل التكبير، لأن في الأول
من أشار إلى الركن أيوه ابن عباس
يعني في الأول يعني أتى به من أجل الإشارة، وهنا أتى به من أجل التكبير، ففي مشروعية هذا وهذا، وهو يشير إليه ويكبر عند ما يحاميه.
قال: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقال: حدثنا أسبق عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال: ذكرت لعروة قال: فأخبرني عائشة رضي الله عنها قال: ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة أنس قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
من طاف بالبيت إذا قدم قبل أن يرجع
إلى بيته وصلى ركعتين وخرج إلى الصفا والمروة. ويريد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إلى أن المعتمر إنما يخل من عمرته بعدما يفرغ من الطواف والسعي، وأنه لا يحل بمجرد فراغه من الطواف، لأنه أورد هذا الحديث وذكر فيه وآخره أنهم لما فرغوا من الطواف حلوا. فقد يفهم منه أنهم انتهوا من العمرة بمجرد فراغهم من الطواف قبل أن يصعدوا من الصفا والمروة، قبل أن يحلقوا. ولهذا أورد بعده الأحاديث التي فيها الذهاب إلى الصفا والمروة بعد الفراغ من الطواف. أول ما يقدم مكة يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصفا والمروة. معنى هذا أنه لا بد من السعي بعد الطواف، وعندما يفرغ من السعي ويحلق رأسه ويقصره عند ذلك يكون الإحلال. فجاء عن بعض السلف أن من طاف بالبيت فقد حل. جاء ابن عباس رضي الله عنه أن من قدم حاجة وليس معه هدي فإنه يحل إذا طاف شاء أم أبى. ويستند في ذلك إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمن لم يكن معه هدي. وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن الإفراد والقران أنهما يفعلان، وأن من طاف عندما يقدم مكة وبقي على إحرامه فإنه لا يكون حلالا بمجرد طوافه، وإنما يكون ذلك بتحلله، حيث يسعى ويقصر من شعر رأسه ويعتبر أنه وضع عمره وبرحه بالحج في اليوم الثاني. البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن مجرد الطواف بالبيت لا يحصل عنده التحلل، وإنما يحصل التحلل عند الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعند ذلك يكون التحلل. قوله في الحديث لما طافوا حلوا فيه استفاض، يعني طافوا وسعوا، يعني البخاري رحمه الله أتى بالترجمة فيها البدء بالطواف ثم السعي بين الصفا والمروة، وأورد هذا الحديث الذي فيه ذكر الإحلال عند الفراغ من الطواف وعقبه بالأحاديث الأخرى التي تبين أن الحديث فيه اختصار، وأن المقصود بذلك أنهم حلوا يعني بعد أن طافوا وسعوا، يعني بعد أن أدوا الأمور المطلوبة ومنها السعي، دليل أن الترجمة فيها السعي بعد الطواف. والأحاديث الأخرى التي جاءت بعد هذا الحديث فيها بيان السعي بعد الطواف، لأنه أول ما بدأ فعل ذلك، أول ما دخل مكة طاف وسعى، أنهم طافوا وسعوا، فالتحلل العمرة إنما يكون بالفراغ من السعي والحلق أو التقصير.
قال باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام أن النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت عنك وأبت. قالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي أنت. وأبت. فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف سبيل. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاوة وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.
هذه الترجمة تتعلق بطواف النساء مع الرجال، وأورد تحتها من هذا الأثر عائشة رضي الله عنها وأن أبا هشام وكان واليا لهشام بن عبد الملك على الحج وأميرا على الحج، فكان أراد منع النساء أن يطوفن مع الرجال وأن يطفن وحدهن. فقال عطاء: كيف يمنعهن وقد طاف نساء رجلا مع الرجال؟ فقال أبدا الحجاب. قال: إلى عمري إنه قد شاهد يعني ذلك, وإنه حصل ذلك بمشاهدة أمهات المؤمنين يطفن. قال: كيف يخالطن؟ قال ابن جريج: يعني كيف يخالطن الرجال؟ قال: كانت عائشة تطوف حجرة يعني وراء الرجال يعني بينها وبينهم مسافة يعني على جانب ليست مختلطة معهم. وفي هذه إشارة إلى أن النساء الأولى في حقهن إذا طفنا أن يطفن متميزات عن الرجال وراء الرجال, ويكون الرجال إلى جهة الكعبة والرجال وراءهن والنساء وراءهن كما كانت عائشة تفعل كما جاء في هذا الأثر. ولهذا قال له: كيف يطفن مع الرجال يخالطنهم يحصل مخالطة؟ قال: لا, وإنما كانت عائشة تفعل كذا وكذا. وهذا هو الأول, لكن مع كثرة الناس وشدة الزحام وما يحصل وما يترتب على ذلك من الضياع فيجوز الطواف, لكن على كل رجل وعلى كل امرأة, كل رجل يبتعد عن النساء ويحذر أن يكون قريبا منهن, والنساء كذلك يبتعدن عن الرجال. المرأة لا تمس الرجل والرجل لا يمس المرأة, وإنما إذا طاف الرجل ومعه أهله كل منهم يحرص على أن الرجل لا يمس المرأة والمرأة لا تمس الرجل. الرجل لا يمس المرأة الأجنبية والمرأة لا تمس الرجل الأجنبي عنها. وإذا أمكن لم يترتب على ذلك مضرة ومشقة ويحصل من وراء ذلك أضرار, فإن هذا الذي أشار إليه عطاء عن عائشة وفعلها هذا هو الأولى, هذا هو الذي ينبغي أن يكون, أن يكون على حدة والرجال يكون على حدة من حالتهم في الصلاة كحالتهم في الصلاة, صفوف الرجال أول ثم صفوف النساء وراءهم, فيكون طواف الرجال أولا يعني إذا أقرب إلى الكعبة والنساء يكن وراءه. ثم ذكر بعد ذلك بعد ما ذكر يعني عن عائشة وطوافها قال: ثم يخرجن متنكرات وطفن مع الرجال, ثم قال: يقمن حتى يخرج الرجال. ولعل هذا الذي ذكره هنا بيان الهيئة أو الحالة التي أراد أمير الحج فعلها بالنسبة للنساء, وهي النساء يطوفن وحدهن والرجال يطوفون وحدهن, الرجال وحدهم والنساء وحدهن. فهنا قال: إذا دخل النساء قمنا حتى يخرج الرجال, قمنا حتى يخرج الرجال.
وفي آخر الحديث يعني وفي مجاورة,
وفي آخر الحديث قال إنها كانت مجاورة لكبير, وكبير هو الشبع المشهور في جهة منى, وقال إن هناك أماكن أخرى متعددة في مكة وقال لها كبير, ويحتمل أن يكون واحد من هذه الأشياء, وكانوا ذهبوا إليها ويسألونها وكانت مجاورة وحقينة وباقية في ذلك المكان الذي فيه ساكنة فيه, فيحتمل أن يكون هذا اعتكاف, وأن الاعتكاف في بيوت مكة يعني يمكن كان النساء. وقيل يحتمل أن يكون هذا مسجد يعني في الجهة التي هي فيها, ويحتمل أن يكون مقصود ذلك أنها باقية وليس اعتكاف, وأنها مجاورة للحرم أو مجاورة للبيت, مقصود بذلك مجاورة أو مجاورة للبيت, لأن من الذي يجلس في المكان أو قريب من المكان يقال له جار بالمكان. ولهذا وقال إنه مجاور للبيت أو جاور في البيت، يعني معناه إذا قام بمكة قيل له مجاور، فلا يلزم من ذكر المجاور أن يكون هناك اعتكاف، بل البقاء والمكث في قرب البيت وحول البيت هذا يطلق عليه مجاور أو يصلح بدون أن يكون معه اعتكاف، فلا يلزم أن يكون هناك اعتكاف، لأن المقصود به بقاء حول البيت فإنه مجاورة للبيت. ثم كانوا يسألونها وبينهم وبينها الحجاب، وكانت في قبة.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور.
وهذه أيضا تعلق لأن فتح درجة التواف المسامة الرجال وإن المسلم رضي الله عنه وأرضاه اشتكت إلى وسلم أن تجده ابن بعض، فقال لعطوف من وراء الناس وأنت راكبة، فطافت من وراء الناس وهم يصلون، وإن المسلم كان يصلي في الناس الصبح وكان يقرأ في الطور، وهذا دليل على تواف النساء وأنها عند الحاجة تكون راكبة لا يتركم هناك تتذكر مضرة على أحد ركوب الطائفين. وكذلك أيضا يدل على أن النساء ممكن أن يطوفن في حال الصلاة وأمكن إذا كنا وراء الناس، لكن في هذه الأزمان لا يمكن أن الناس كلها ينتبه للمصلين، ولا مجال لكونهم يعطفنا والناس يصلون، لأن كانت تطوفهم وراء الناس وهم يصلون بينها وبين الكعبة وهي تطوف من ورائهم. فيه بيان النساء ليس عليهن صلاة الجماعة لأنها كانت تطوف الناس يصلون وهو يقرأ عليه الكلام بصلاة الصبح الطور. وفيه بيان ما يقرأ في الصبح وأنه يقرأ فيها من طوال المفصل، لأن سورة الطور من طوال المفصل، قد عرفنا فيما مضى أن المفصل يبدأ من سورة قاف أنه كان يقرأ فيها يعني آيات كثيرة حدود بين 30 و60 آية، لا أتذكر في الحديث، لكن يعني سورة الفجر تطال فيها القراءة، تطال فيها القراءة. وفي هذه الصلاة التي صلاها صلى من الصلح كان يقرأ للطور.
قال باب الكلام في الطواف. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قطه بيدي.
وهذه الترجمة تتعلق بكلامه في حال الطواف، أن الإنسان يتكلم وهو يطوف، لأن الطواف هو مثل الصلاة العبادة، فطلب الطهارة، ولكنه يختلف عن الصلاة، لأن يعني الصلاة لا كلام فيها، وأما الطواف فيمكن الكلام فيه، وينبغي أن يكون الكلام بحاجة، مثل الحاجة إليه، لا يكون الطواف مكان للحديث والتحدث والتكلم كيف شاء، وإنما يكون الحاجة، لأنه يختلف عن الصلاة، لأنه يمكن أن يتكلم ويطوف ولا يسعى طواف، والصلاة لا يمكن الكلام فيها، لا يجوز الإنسان يتكلم في صلاته، ويمكن أن يتكلم في الطواف عند الحاجة. وأورد في هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف فرأى رجلا ربط يده إلى إنسان آخر فقطع السير أو الشيء الذي كان ربطه، قطعه من المتكلم وقال قده بيده، وإذا ما تقل بدل من كنت قده بحير أو بسير فأنت قده باليد، يمسكه بيده وقده بيده، ولا تقوده بحيط أو بسير أو بشيء يربط بينهما. محل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم قده بيدك، قده بيدك، قده بيده، قده بيده، لأن هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حيث قال قده بيده. وهذا كما هو معلوم أمر تدعو الحاجة إليه، وهو أمر بمعروف، أمر دعت الحاجة إليه وهو أمر بمعروف. وقد جاء في الحديث المتفق عليه أيضا سبق أن مر في الجمعة أن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يقوف في البيت فسأله رجل عن صيام يوم الجمعة وحده فقال أنهى وسلم عن صوم يوم الجمعة هذا، فقال ورب نعم ورب هذا البيت، نعم ورب هذا البيت، فإن هذا استفتى جابر رضي الله عنه وجابر يطوف فأفتاه وقال نعم ورب هذا البيت، يشير إلى الكعبة. فالحديث في الطواف أو الكلام في الطواف يجوز، ولكن ينبغي أن يكون للحاجة، وأن لا يكون الطواف محلا للتحدث، لأن هذا يرث العبادة، ولكنه عند الحاجة، وعندما يدعو الأمر إلى ذلك فلا يجوز، كما جاء عرف الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر في قضية استفتائه عن النهي عن إفراد يوم الجمعة للصوم حتى يصوم يوما قبل أو يوما بعد. قد يكون يعني من قطع الزلم السيف الذي يربط بين الاثنين قد تكون الحكمة هنا أن هذه الهيئة لا تليق بالآدميين، لأن هذا الغالب من شأن البهائم كما في بقاش في خبال أو في خيوط أو في أشياء تكون تقاد بها، ويكون هذا فيه مماثلة لما هو موجود في البهائم والهيئات الموجودة أو التي تعامل بها البهائم والدواب. وكذلك أيضا يمكن أن يكون أيضا أن يترتب عليه ممرة، وأن لو جاء أحد مسرع دخل بين الاثنين وهو مسرع فإنه يؤثر فيهما، بخلاف اليد إذا مسكت اليد عندما يأتي أحد يحصل يعني هل يمكن تلتفق اليد فلا يتمس الممرة، لكن ما دام في ربط في اليد أو في لو جاء أحد يترتب على ذلك مضرة، فإذا هذا الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه محاذير، محاذير من ناحية الضرر ومن ناحية المشابهة في البهاء والتواب التي تقاد بالحبال وتقاد بالوسائل التي تربط بها.
قال باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه.
وهذه ترجع أوردها ورمي الشريف عن طريق أخرى من أجل الفعل، لأن هناك أورده من أجل القول والحديث والطواف والكلام على الطواف، وهنا أورده من أجل الفعل، فإذا رأى أمرا يحتاج إلى تغيير يغيره في الطواف، يعني كهذا الفعل الذي فعله لهذا الفعل الذي فعله رسول الله، لأنه رأى الخيط الزمام الذي يكون بين الاثنين فقطعه من صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك أورده من أجل الحديث والقول، وهنا أورده من أجل الفعل وتغيير الشيء وإنكار المنكر بالفعل في حال الطواف.
قال باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رهط يؤذن في الناس. أنا